إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان قد تحدثنا في جمعة مضت عن فضيلة حج بيت الله الحرام وما جاء من الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الحث على ذلك، وما فيه من الفضائل العظيمة الدنيوية والأخروية. وحديثنا معكم في هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن الحكم العظيمة والدروس البليغة التي يستفيدها حجاج بيت الله الحرام من تلك العبادة العظيمة. إن الله عز وجل لم يفرض على عباده هذه العبادة لمن كان مستطيعا منهم إلا لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية، ولما في ذلك من الحكم والأسرار والفوائد. أيها المسلمون عباد الله، من أسرار الحج وحكمه وفوائده اختبار طاعة العباد بفرض حج بيت الله الحرام، فإن تلك البقاع المقدسة ليست مكانا للنزهة، فليست مليئة بالأشجار والأنهار ولا بالمناظر وأماكن السياحة، وإنما هي كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فهي تلال وجبال وغفار وصحارى ووديان لا زرع فيها ولا شجر إلا الشيء اليسير. وإنما هذا اختبار الله عز وجل للعباد أيطيعوه فيفيدون إليها ليؤدون هذه العبادة العظيمة، فلا يأخذهم إليها منظر ولا شجر ولا نهر ولا شيء من ذلك، وإنما استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأذن في الناس، وهذا أمر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأذن في الناس بالحج رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها المؤمنون عباد الله، يشهد حجاج بيت الله الحرام من المنافع الدنيوية والمنافع الأخروية، ولهذا قال رب البرية: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ومن تلك المنافع ما أحل الله لهم من التجارات، ومن تلك المنافع العظيمة أن يلتقي كثير من أهل الإسلام بعضهم ببعض، فيسأل الجاهلون العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويلتقي بعضهم ببعض ليتعارفوا من مشارق الأرض ومغاربها، وهكذا تحل إشكالات وقضايا في لقاءات عظيمة يلتقيها أهل الإسلام. أيها المؤمنون عباد الله، إن رحلة أحج بيت الله العتيق تذكر العباد بالرحلة إلى الدار الآخرة والوفود على الله تبارك وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، تذكر العباد وقد جاءوا من كل قطر وناحية يوم أن يفدون على مولاهم سبحانه وتعالى، ويقومون من قبورهم فيقفون حافية أقدامهم شاخصة أبصارهم، وقد دنت الشمس منهم قدر ميل، وهم ينتظرون فصل القضاء، يتذكرون بجمعهم ذلك الجمع الذي يجمع فيه الأولين والآخرين، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. أيها المؤمنون عباد الله، الحجاج إذا أرادوا حجهم فإنهم يتجردون من ملابسهم، فيحرم أحدهم في إزار ورداء، وفي هذا دروس وعبر، فإنه يعلم العبد التواضع، فإن ذلك الإزار والرداء يلبسه الغني والفقير، ويلبسه القوي والضعيف، ويلبسه العربي والعجمي، ويلبسه الأبيض والأسود، فالناس سواسية في ذلك اللباس، لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفيه درس آخر، فإنهم بتجردهم من ثيابهم وملابسهم يتذكرون تجرد العبادة لله تبارك وتعالى، فيخلصون له في القول والعمل، ويصدقون لله تبارك وتعالى، ويتذكرون بتجردهم من ملابسهم يوم أن يجردوا فيبعثون بين يدي الله عز وجل عارية أجسامهم شاخصة أبصارهم حافية أقدامهم في ذلك اليوم العظيم الذي قال الله جل وعلا عنه في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ويتذكرون قول الله جل وعلا: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. أيها المؤمنون عباد الله، ومن دروس الحج وحكمه وأسراره أن الله عز وجل جعله في زمن واحد وجعله في مكان واحد، وهذا يدل على عظمة الإسلام، ويدل على انضباط هذه الأمة بهذا الأمر الرباني وبهذا الشرع الحنيف. فلا يجوز لأحد من أهل الإسلام أن يتقدم ولا أن يتأخر، وليس لأهل الإسلام أن يكرروا الحج في عامهم أكثر من مرة، فهذا يدل على انضباطهم وعلى شدة تحريهم لأمر الله تبارك وتعالى. ولولا ضيق تلك الأماكن لوصل إليه الملايين من مشارق الأرض ومغاربها. ومن دروس حج بيت الله الحرام عباد الله أنه ينبغي للحجاج أن يتذكروا بذلك الاجتماع الذي اجتمعوا فيه من مشارق الأرض ومغاربها، وهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يتذكرون أن إلههم واحد، وأن دينهم واحد، وأن نبيهم واحد، فيدعوهم ذلك الاجتماع إلى الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوحدون صفهم ويجمعون كلمتهم فيقفون صفا واحدا تهتز لقوتهم أركان الشرك والكفر والإلحاد، يعتصمون بحبل الله كما أمر المولى جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنهم يجتمعون في ذلك المكان، تختلف ألسنتهم ولغاتهم ولهجاتهم وقبائلهم وعشائرهم وألوانهم، لكنه يجمعهم دين الله وعبادة الله وتوحيد الله تبارك وتعالى، ويجمعهم أمر الله سبحانه وتعالى، حيث قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا يدعوهم ويحدوهم إلى أن يجتمعوا على شرع الله تبارك وتعالى، فينبذ البدع والخرافات والحزبيات والعصبيات الجاهليات، ويتجردوا لله عز وجل بالطاعة والاستجابة والإنابة. أيها المؤمنون عباد الله، من دروس الحج العظيمة أنه يعلم أنه يتعلم فيه الحاج ضبط النفس، ويعلمه الوقوف عند حدود الله عز وجل، ويعلمه مراقبة الله سبحانه وتعالى. فإن الحاج إذا أحرم بالحج يمنع من أمور قد أباحها الله له في غيره من الطيب والصيد والنساء وسائر المحظورات التي يمنع منها، فيضبط نفسه ويقف عند حدود الله عز وجل، فيجعل ذلك درسا وتدريبا له أن يقف عند حدود الله عز وجل فلا يتعداها ولا يرتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن دروس الحج العظيمة أن يعود المؤمن على الصبر عند المشاق وتحمل متاعب الحياة، فإن الحاج يجد من المشقة والتعب من تلك المناسك لازدحام الناس وكثرتهم وشدة الحر، وكذلك كثيرا من الأتعاب، فيعوده على الصبر وعلى حسن الأخلاق وعلى تحمل الآخرين من أهل الإسلام في أقوالهم وأفعالهم، فيكون ذلك درسا له ليكون من الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب. أيها المؤمنون عباد الله، ومن دروس الحج العظيمة أننا نتذكر والحاج ينحر هدية أو يذبح هدية تقربا لله عز وجل، فيعلمه ذلك البذل والإحسان والتقرب إلى طاعة الرحمن بأجل العبادات وأعظمها. فإن إراقة الدماء لله تبارك وتعالى من أجل الطاعات والقربات، فيعوده ذلك على أن يكون من الباذلين من المنفقين من المقدمين في سبيل الله عز وجل بكل ما يقدرون ويستطيعون وغير ذلك من الحكم العظيمة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ومن أعظم ما يناله حجاج بيت الله الحرام ويستفيدونه من الدروس والعبر والحكم والأسرار أن يتذكروا وهم يؤدون مناسك الحج مشاعر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، تلك المشاعر العظيمة التي ذكرنا الله عز وجل بها في كتابه، وهكذا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يتذكرون إبراهيم الخليل وهم قد وصلوا إلى تلك البقاع المقدسة وإلى أرض مكة، حين ترك زوجته وولده بأمر الله عز وجل وانطلق، فخرجت إليه أم إسماعيل وهي تقول: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ فانطلق إبراهيم ولم يجبها، فلما أصرت عليه: إلى من تتركنا؟ التفت إليها فقالت له الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا الله، إذن فلن يضيعنا الله. ويتذكر المسلم وهو ينظر إلى الكعبة المشرفة حين بناها إبراهيم وشيد بنيانها وساعده ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتعاون في بناء البيت وفي تشييد بنيانه وفي قيام أركانه. ولهذا قال الله جل وعلا وهو يذكر لنا ما حصل في ذلك المكان، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وأنت تطوف بالبيت وتنظر إلى ذلك المقام، وهي الحجر التي كان يصعد عليها عند بنيان البيت. شرع الله لهذه الأمة أن من انتهى من طوافه انطلق إليها وقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. وهكذا يتذكر الحاج إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان البيت، وقد أوحى الله عز وجل إليه وابتلاه ببلاء عظيم وهو أمر الله عز وجل له بذبح ولده. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ابتلاه الله عز وجل ببلاء عظيم، فلما رأى استجابته وإرادة التنفيذ وهكذا مطاوعة إسماعيل عليه الصلاة والسلام رفع الله عز وجل هذا الحكم وخفف هذا البلاء، ففديناه وفديناه بذبح عظيم، هذا تخفيف من الله جل وعلا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال إني جاعلك للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ابتلاء عظيم ابتلى الله عز وجل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل الحجاج إلى السعي بين الصفا والمروة تذكروا تلك المرأة المسكينة وهي أم إسماعيل التي كان هذا السعي بين الصفا والمروة أوله في زمانها حين فقدت القريب والبعيد والأنيس والجليس، ومعها طفلها الصغير الرضيع الذي ليس معه إلا شيء يسير من التمر والماء. فلما انتهى ماؤها وانتهى تمرها جعلت تبحث عن المغيث والمجير والنصير، فذهبت تنطلق إلى جبل الصفا وتنادي هل من مغيث، ثم ترجع إلى المروة. فإذا وصلت إلى بطن الوادي اشتد سيرها فجعلت تسير من هنا إلى هنا. ومن هنا شرع الله عز وجل لهذه الأمة لمن حج بيت الله الحرام أن يسعى بين الصفاء والمروة 7 أشواط، وأن يرمل في ذلك المكان الذي كانت ترمل فيه تلك المرأة وهي أم إسماعيل. إذن فأداء مناسك الحج والمرور بالمشاعر المقدسة يذكرنا بأبينا إبراهيم الخليل الذي أمره الله عز وجل أن ينادي بالحج وأذن في الحبل وأذن بالناس وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، نادى في مكان ليس فيه أحد لا يسمع صوته إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا بالناس على مرور الزمن يأتون أفواجا، ذاك يأتي ماشيا على قدميه وذاك يأتي راكبا على راحلته أو ما يملكه، والناس يقبلون تهوى إليه الأفئدة كما أخبر الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أيها المؤمنون عباد الله، حكم الحج وأسراره عظيمة وفوائده كثيرة دنيوية وأخروية، وإنما هذه مقتطفات وإشارات، وإلا فإن من قرأ الآيات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لرأى خيرا كثيرا. وإننا بحمد الله عز وجل سنجعل في الأيام القادمة سلسلة لأحكام الحج ولما جاء في السنة المطهرة من مراحله وواجباته وشروطه وأركانه بإذنه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.